الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون، لعلنا أدركنا عظمة قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه عبر ما يسر الله سبحانه وتعالى من عرضه في خطبتنا الماضية، ولعلنا أدركنا معاني المنهج النبوي الذي خطه صلى الله وسلم وبارك عليه لهذه الأمة، ولعلنا أدركنا أيضا أن صلة هذه الأمة بنبيها الأكرم عليه الصلاة والسلام لا تنتهي ولا تبيد ولا تتوقف. وعليه فمن أراد أن يستحوذ على شيء من أنوار الهدي النبوي فعليه أن يسلك مسلكه وأن يعرج على المعنى معراجه، وأن يستنبع الهدى والنور ليتعرف على الخالق جل في علاه الذي أكرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر الأزمان كلها بما يحب ومن يحب. وعليه يا سادة، فالإسراء والمعراج ليست قصة تعرض وحسب، وإنما هو منهج رسالة للفت الأنظار وحفز الهمم وإيقاظ القلوب وتنوير ذوي الألباب وإيقاف الجميع على الميسم الحق لتتوحد هذه القلوب ويدرك أصحابها أن المولى سبحانه وتعالى إنما يتنزل بالتجليات من علياء قدسه لتسري إلى أوصال كل من يحب أن يتعرف عليه. ربط الحق سبحانه وتعالى قضية الإسراء والمعراج عبر قاسم مشترك واحد بين النبي وأمته بالمقدمات ونتائجها. فلما انطلق صلى الله عليه وسلم منطلق غض الطرف إجلالا للمعطي المتشلي جل في علاه، تم له ارتقاؤه وعظم له معراجه وسمى إلى فوق مقام الخلة حتى كان قاب قوسين أو أدناه. يا سادة، في دقائق قصة الإسراء والمعراج أمور وأمور وأسرار وتحف وأنوار، والوقت لا يسمح، لذا كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنقف عند بعض من هذه التحف والأنوار لنستنبع الخير من بحر السيد المختار الذي هو العين الذخار، فلا يتوقف عطاؤه ولا تحد إمداداته لأنها بركات رب السماء. ألقي السمع أخا الإيمان، في بدايات المعراج وقد لخصنا بما تيسر أمر الإسراء فيما مضى، في بدايات المعراج لعلنا لم ننس بعد أن المولى عز وجل جعل وسيلة لهذا النبي اسمها المعراج، هي سلم من نور يطوى ما وراءه من الدرجات صلوات ربي وسلاماته عليه للإشارة إلى التخصيص والتفريد لهذا الشخص النبوي المبارك ولهذا الضيف المكرم على ربه، وللإشارة إلى أن خازني أهل الجنة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم رضوان ينتظرون هذا الضيف المكرم. والقصة تقول وباختصار شديد أن سيدنا جبريل استفتح، أي طلب أن يفتح له باب السماء، ابتداء أي الباب باب السماء الأولى. استفتح جبريل، وكلنا يعلم أن أبوابها شفافة وأنه يرى ظاهرها من باطنها ويرى ما خارجها، لكنه لما طلب أن يفتح الباب قيل ومن معك، وفي رواية وهل معك أحد، قال العلماء لم يكن السؤال لعدم العلم بشيء وإنما لزيادة التجليات التي أضاءت بها أجواء السماوات لما أهل هلال جبريل عليه السلام، فلفت الأنظار أن هنالك شيئا جليلا عظيما قادما مع جبريل. فمن هو يا جبريل؟ من معك؟ قال محمد. قال العلماء بتجدد الإمدادات وتلك الأنوار كان السؤال استفهاما سؤال دهش، فكان الإقبال على التمام النوراني وكان الاستقبال من المستقبلين استقبال دهش، أي دهش حيرة وإشلال ويقفة عند تمام وكمال. من معك؟ من معك؟ قال محمد صلى الله على سيدنا محمد. فسألوا دهشا لا استفهاما صريحا وإنما دهشا وزيادة في الإعجاب والإجلال. وهل بعث إليه؟ ورواية وهل أرسل إليه؟ قال العلماء لم يكن السؤال عن رسالة البعث رسالة النبوة، وإنما كان سؤالا عن وفاية وفادته ضيفا مكرما على أهل الملأ الأعلى، أي نحن ننتظره بفارغ الصبر. وهل جاء؟ وكأننا رأينا تلك الآثار فدعتنا لنوحد السؤال، وكان ذات السؤال عبر السماوات كلها. وهل بعث إليه؟ قال نعم. ففتح الباب. وهنا وقفة ضرورية، أنه لو كانت رؤيا منامية لما احتجنا إلى هذه اللفتة الحسية، فالروح لا تحتاج إلى فتح باب، إنما كان إسراء ومعراجا بالروح والجسد واستفتح لذا جبريل. هذا من جملة الاستنباطات في الأدلة من الجانب العقلي، أما النقل فحدث ولا حرج. ولسنا الآن بصدد عرض الأدلة، فكل مؤمن يعلم أن الله عز وجل قد عظم ذاته العظيمة القدسية حيال هذه المعجزة أنها معجزة خارقة للعوائد. ولعلك لا تنسى ولم تنسى أيها الأخ المؤمن قول مولاك: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الملأ الأعلى. تحكي سورة النجم قصة المعراج، ومطلع سورة الإسراء قصة الإسراء، وبدأ سبحانه في سورة النجم بأن أقسم بالنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى، قال أحدهم لرجل مظلم القلب متعالم ادعى أنه لم يعرج برسول الله جسدا وروحا، قال: فما قولك في سورة النجم؟ قال: أما النجم فمحمد، وأما هوى أي أحب. أقول إن هذا التطويع والتأويل في غير محله لدال دلالة قطعية على الجهل المركب الذي قام عليه هذا المدعي. والقصة تقول: يا معشر الناس، يا من كذبتم محمدا وأنتم تعلمون من هو محمد، لا يعرف كذبا ولا يعرف ختلا ولا يعرف خيانة، ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم بالنجم إذا هوى، النجم يهوي سنين ضوئية كثيرة لا يمكن أن يمس نجما آخر، ولو خرج النجم عن فلكه ونظامه الذي أقامه الله عليه لاختل الكون. والذي أقام هذا النظام أليس بقادر أن يغيره أو يخرقه مع بقاء توازنه لمن يشاء كيفما يشاء متى يشاء؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم أيها الإخوة، إذن القصة قصة البدر أسرى وهو السيف في الليل، والقصة قصة النجم الذي لا يمكن أن يهوي بقدرة الخالق الذي جعل النجم في كبد السماء ينطلق بسرعة في سنين ضوئية عديدة ولا يختل بذا النظام، لأن الله هو الخالق. نعود إلى النور وما زلنا في سراجه المنير. من؟ قالوا محمد. قال محمد. وهل بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا بالمجيء جاء، إنا ننتظر. مرحبا، مرحبا أي جئت على الرحب.
فساحة ضيافتك رحبة جدا وعلى السهولة، فاستأنس ولا تستوحش. بعد أن آذاك من آذاك وتجرأ عليك من تجرأ، فخبرك عندنا أهل السماء، وإنا لنحبك لمحبة خالقنا الذي تعرفنا عليه، وقد أمرنا بعد أن أمر سيدنا أن نمشي في ركابك جميعا وأن نتشرف بك. وكأني بلسان حال أهل الملأ الأعلى يقولون: وربك حتى إنك لمرسل إلينا وإن لم نكن مكلفين، فإنها رسالة تشريف، فملائكة الله بلا استثناء شرفوا بمحمد بن عبد الله. سبحان الذي أسرى بعبده، بهذا العبد الخالص لله، بهذا الذي ما عرف التفاتة لغير مولاه، لذلك وهو في الملأ الأعلى قال: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسماء بعد سماء. واللافت للنظر يا سادة أن آباءه من الأنبياء وإخوانه رحبوا به، ولكن على اصطلاح واحد. ما هو هذا الاصطلاح؟ مرحبا بالنبي الصالح، بالابن الصالح، بالأخ الصالح. قال العلماء: لما لم يرحبوا باصطلاح بالأمين أو بالصادق؟ قال: لأن الصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وأمره على التمام، وكذا بحقوق عباده. لذلك كان أعظم وصف وأعظم اصطلاح بمواكبة الترحيب والاستقبال بالنبي الصالح الذي قام بأمر الله حق القيام بعد أن أوذي واشتد عليه الإيذاء، فلم يغلق قلبه عن رب السماء، وبقي يرجوه ويتأمل أن يهدى العباد، وكان جل طلبه ومبتغاه ألا يحيد عن طريق الرضا وطريق الحب الذي أذاقه الله سبحانه وتعالى شأنه ذواقه، وأعطاه من منهجه كل فصوله وأبوابه، فكان مظهرا متكاملا لهذا الحب، وكان كل من أحبه على قدمه فله معاني المعراج من جانب آخر نختم بها إن شاء الله. مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والابن الصالح. وبدأ الاستقبال أولا بآدم، ثم بيحيى وعيسى ابني الخالة، ثم بإدريس، ثم بيوسف، ثم بهارون، ثم بموسى، ثم ختم بأبيه أبي الأنبياء إبراهيم الخليل. ما الحكمة يا سادة؟ ألقي السمع أخا الإيمان. أما آدم أبو البشر الأول فقد ابتلي بإبليس، وجهد إبليس جهده أن يخرجه، وجهد جهده أن يؤذي أبناءه، وكان منه ما كان. ولكن توبة آدم وأوبته وإنابته كان مظهرا من أرجى المظاهر قبولا واجتباء عند الله. فيا محمد، أنت الآن بين يدي أبيك آدم الذي ابتلي بما ابتلي، وكان يحن بعد أن نزل إلى الأرض إلى وطنه الأول الجنة، وها هو قد عاد، أخرجك قومك، آذاك قومك، لترجعن ولو بعد حين إلى وطنك الأول. ثم رقى إلى يحيى وعيسى فرحباه، وسرى أيما سرور يحيى وعيسى معا، كانت رسالتهما في زمن واحد، كانا متناغمين، وكانا على قاسم مشترك واحد، وكل آمن بالآخر. يحيى لما يحيى، وعيسى لما عيسى، ولما معهما لما رأيتهما معا يا محمد يا رسول الله؟ أما يحيى فهو الذي آذاه اليهود حتى قتلوه، ولكن لما كان راية محمد لا يمكن أن تغيب أبدا أو تنكس أبدا الدهر، كانت النتيجة عند عيسى الذي أراد اليهود قتله فرفعه الله وأعزه وجعل نور ختم الدعوة آخر الزمان المحمدية، الدعوة المحمدية جعل نورها آخر الزمان على يد هذا الكريم من صفوة خلق الله عيسى بن مريم، ليحشر الناس محشرا أصغر على قدم الشريفة، ثم يتوجه من بلاد الشام ها هنا إلى البلاد القدسية هناك، ويكون رفيق محمد بجانبه يدفن بجانبه، وإلى الآن مكان لعيسى بن مريم بجانب الحبيب الأعظم يدفن فيه. وقد ورد عن الحبيب أن من فعل سيدنا عيسى حينما ينزل آخر الزمان ليرفع الله بنزوله الفتنة التي تعم المسلمين بل العالم كله، حينما ينزل منطلقه من الشام، بل منطلقه من الشام مدينة الحبيب، مكان دفن الحبيب، ينطلق ليزور الحبيب ويسلم عليه. ونجا عيسى: إذن يا محمد لتنجون، وليجمعن الله جميعا العباد جميعا، ليجمعن الله العباد جميعا على قدمك، فاستأنس واستبشر. ثم رقى إلى إدريس. هنا يتساءل المرء: إدريس، ما قصة إدريس؟ ونبوته قديمة جدا، ورد في بعض الآثار أن إدريس أول من خط القلم، وأنه قيل في حقه في القرآن: ورفعناه مكانا عليا. فإدريس أول من خط القلم. يا محمد لتكتبن كتبك لرسل الأرض كلها، وليكرمن من يكرم بالإيمان اتباعا، وليدخلن الله عز وجل مهابتك في قلوب الآخرين، وليحبنك القاسي والداني، وليمتدن هذا إلى ما شاء الله إلى قيام الساعة. ولو سألت اليوم، بل وسألت، هل هذا موجود هذا المعنى بين الناس؟ وربكم حتى لو قلتم: ما شأن أولئك الذين أساءوا للنبي في غرب الأرض أو شرقها؟ إنما هم مسيئون لأنفسهم، لأنهم لم يعرفوا من هو محمد بن عبد الله. ولما أراد غيرهم أن يتعرف عليه أسلم، أحدهم رأى الصور وتصفح الصحف فقال: من هذا الذي هاجت قلوب المسلمين اتجاهه ومن أجله؟ واجب علينا أن نتعرف عليه. وربكم لما قرأنا وسمعنا كأني بهذا الذي أنا أراد أن يتعرف على رسول الله من خلال الكتب، كان أسرع الناس حبا لرسول الله، وانقلب معدنه الصدئ بقراءته عن الحبيب وتعرفه بالحرف على الحبيب داعية صادقا إلى الله، وانطلق في شرق الأرض وغربها تاركا ما وراءه من أموال ومن آثار لهذه الدنيا وزينتها وبهرجها، مدركا بمكارم أخلاق الحبيب وعقيدته أنها ظل زائل وأنها وهم وسراب. نعم، حتى من لا يعرف رسول الله بمجرد أن يتعرف عليه يحبه، وتلك هي حقيقة أدركناها تماما عبر سماع أو قراءة أو استقراء. وليرفعنك يا رسول الله ربك مكانا عليا. ثم التقى بيوسف، قال: من أوتي شطر الحسن. لما بيوسف؟ تعلمون أن سيدنا يوسف أوذي بما أوذي، وأخرجه من بلده أقرب الناس إليه، ثم افتتن بما افتتن ونجاه الله، بل أراد من أراد أن يفتنه ولكنه لم يفتن وهذا أدق، وحماه الله وحصنه واشتباه وجعله مظهر العفة عبر الأزمان كلها، وأبقى عليه نور الحسن بتجلياته ليتذكر الحبيب بما بشره الله به أن أمته تدخل الجنة جميلة نظرة على صورة أخيه يوسف. فاختصر له زمان الأمة ومظهرها وجوهرها في جميل من أجمل الناس جمله الله، إنه يوسف. ولما كان الأمر بإمامة الحبيب وبقيادته وفي ركابه، قيل إن يوسف أوتي شطر الحسن لأن محمد بن عبد الله أوتي الحسن كله. فنحن إن كنا من أهل الجنة وإنا لنرجو الله، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الصالح، ندخل الجنة إن شاء الله بجمال يوسف ونور محمد. فهذا يحتاج إلى شكر كبير والبحث عن معارج المعراج المعنوي لهذه الأمة والمحافظة عليه. وبعد يوسف هارون حليم قومه الذي كان عضد أخيه، وكأني بالإشارة الربانية العلوية تقول يا محمد لن تساء في من معك ولن يؤذى من معك ولا يعزن الله كل من تبعك، سنشد عضدك بأخيك ونبقي فيك آثار مكارم الأخلاق والحلم الرفيع الذي برز منه شيء كثير على سيدنا هارون. وبعدها إلى موسى، موسى صاحب النزق والعزيمة في الله الذي قهر الله به الجبابرة، يا محمد ليرفعن لك صوت الحق في أركان مكة ولتكونن أعز الناس وأنت الآن أعز الناس قاب قوسين أو أدنى. ثم إلى إبراهيم، من إبراهيم؟ الخليل. لما كان الإنسان بحاجة إلى توازن نوراني لقضية التقابل في التجليات، جعل الله عز وجل مراحل النبي على هذا المستوى وعلى هذا الارتقاء، فلا بد من الخلة، والخليل يكون قاب قوسين أو أدنى. ولما كانت رتبة رسول الله أعلى من رتبة سيدنا إبراهيم وإن كان أباه وأبا الأنبياء، كان هو الحبيب، فنال الخلة ثم ارتقى إلى مقام الحب الخالص المطلق فتجاوز إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى موضع قدسي جليل جميل، ورقها أمثال قلال هجر كما وصفها صلى الله عليه وسلم، ولكن هنالك لفتة دقيقة وهي أنها ما ازدادت جمالا ولا بهاء إلا بعد أن تجلى الله عليها، فما أحد يستطيع أن يصفها من كمال حسنها كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا رأى آثار الجمال ورأى قضية الإطلاق في الجمال. وماذا بعد السدرة؟ بعد سدرة المنتهى ماذا؟ إنه اللقاء من غير كيف ولا انحصار ليرجع بتحفة الإسراء والمعراج. وأهدى الله عز وجل نبيه الأكرم هدية الصلاة، بل قل مفتاح المعراج للأمة كلها. فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. بدأ الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام مع الحبيب مع الحق سبحانه وتعالى بالأدب والخضوع، مزاغ البصر. قال المفسرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفت لشيء، حيثما يضعه الله عز وجل يستكين ويطمئن ثم يرتقي،
فيزداد طمأنينة وسكينة وأدبا وتواضعا ثم يرتقي. وهكذا الشأن، من تواضع لله رفعه، حتى إذا ما كان قاب قوسين أو أدنى وسمع الخطاب. سيدنا موسى كليم، ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كان أرقى من موسى وأرقى من الخليل، فكان له ما كان. لذلك جاءته فرضية الصلاة من غير واسطة الوحي، لندرك أهمية الصلاة. فالأحمق الذي يعرض عن الصلاة، والأحمق الذي يستخف بالمصلين، والأحمق الذي يقطع عنه معراج الوصول إلى رب العالمين، وشديد الحمق هو الذي يقطع عن نفسه مفتاح النجاة يوم العرض على رب العالمين، وقد خسر شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. رجع بخمسين صلاة. نعم، إن الله هو الآمر، إذا به يستوقف بين يدي سيدنا موسى. هنا مسافة، صحيح ولا لا؟ بعد موسى الخليل، إذا رجع إلى مسافة الله أعلم بحقيقتها، طبعا ما وراء السماوات لا نقول هنالك حد ظرفي بالنسبة لله. إذا قلنا الله فوق، معناته اللي مثلنا بالجهة الأرضية المقابلة الله تحت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله هو القدوس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا تنسى أن القدوس هو المنزه عن النقائص، وهذا يعني أنه ليس مفتقرا إلى زمان أو مكان. وهذا كلام يحتاج إلى درس، بل دروس، ومحله دروس العقيدة، لكن لفتة لكي لا يشكل علينا أي من الأمور. أما الكيف فلم نطالب به، لأن العقل محدود، والنبي الآن في حال هيأه الله لقدرته على سماع الصوت أو سماع الكلام، وقضية الرؤية والتلقي من غير اهتزاز أو اضطراب. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ورجع، يستوقفه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف، فإني عالجت الناس وخبرت، خبرت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تستطيع 50 صلاة. فالتزم بالنصيحة سيدنا رسول الله تعليما لنا. من أفضل عند الله، رسول الله أم موسى؟ وسمع له. رجع فحط عنه 10، قال: فحط عني 10. أدي الصفيو 40. فعاود الكرة، إذا بسيدنا موسى المرة تلو المرة، إلى أن لم يبق سوى 5 صلوات. بعض الروايات 5 5، وبعض الروايات 10 10 إلى 5 يعني. وبعض الروايات: فحط عني شطرا، بقي 5. قال: ارجع إلى ربك. طيب إذا أدنى الروايات 5، إذا رجع لربه شو بصفى؟ بصفى شيء. ولا بد من المعراج. النبي يحب لأمته ما أحب لنفسه. أنا بدي أرجع بالمفتاح، بدي أرجع بنهضة أمة الإجابة إلى قيام الساعة. كيف كان الجواب؟ ما قال له لا وأكتفي، لا، بل إن الجواب كان رائعا جليلا، يدل على عظيم الأدب وثمرة ما قطفه من منهج الأدب. قال: قد سألت ربي حتى استحييت، قد سألت ربي حتى استحييت، فنودي من علياء مولاه أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. لتبقين 50 في الثواب و5 في العمل. هل مر عليك أمة أشرف من هذه الأمة؟ أفتعرض عن مفتاح وصولك إليه؟ أفتعرض يا أيها المسلم عن مفتاح شرفك ونهضتك وعزك؟ فتارك الصلاة وربكم إنه لأحمق، والله إنه لأحمق، لأنه معلن الحرب على الله وجحود لنعمه. أعاذنا الله. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله.
لفتة أخيرة وبها أختم، سامحوني أطلت عن العادة. قال العلماء: لما طلب سيدنا موسى أن يرجع رسول الله فيسأل ربه المرة تلما المرة؟ يا أيها الإخوة، سيدنا موسى بقي يعيش نور الكلام وألقى تجليات صاحبه، فإنه الكليم. ولما جاء من كلمه الله وزاد له في الرتبة على الكلام، قال كأن بلسان موسى عليه الصلاة والسلام يقول: نعم حدثني وارجع إلى من كان يكلمني علي أرى من أراك، من رآك ومن رأيت. فهذا دلالة على الشوق الدائم الذي كان يعتلج في أنواره سيدنا موسى الكليم عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات. إذن عاد بمعراجه الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم لما رجع: الصلاة معراج المؤمن، فاعرج إلى ربك بصلاتك وتعرف على خالقك عبر هذا المفتاح لتفتح لك بل تتوسع لك دائرة تلك المفاتيح. جزاكم الله عنا خيرا أن سمعتم وأصغيتم وصبرتم على أني أطلت عليكم، ولكن لا بد من ختم الموضوع لأننا نحتاج إلى بعض المواضيع الهامة قبيل رمضان. فأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعل ما يسر عرضه سببا للنجاة يوم المعاد، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.